بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. تتكلم الآيات عن مجموعة من قريش كانوا لا يصدقون بالبعث بعد الموت، ويشاهدون بأن هذا الأمر صعب. كيف يتحول إنسان مات إلى إنسان حي؟ كيف يعيد الله عز وجل العظام البالية التي صارت رميما، كيف يعيدها حية مرة أخرى؟ لكن غاب عن عقولهم بأن الذي يصنع أمرا يستطيع أن يعيد صناعته مرة ثانية. فالذي اخترع السيارة وجمعها بعضها إلى بعض قطعا، لو أنها تفككت يستطيع إعادة جمعها مرة ثانية. والذي يخترع مادة غذائية معينة يعلبها بعلب معينة يستطيع أن يعلب غيرها. والذي خلق الإنسان من لا شيء من نطفة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جواب نعم، مر عليك وقت لم تكن شيئا مذكورا. والله عز وجل جعلك إنسانا سويا، خلقك فعدل خلقك. فالذي خلقك أول مرة أهون عليه جل جلاله أن يعيد خلقك بعد موتك. والله عز وجل كل شيء عليه هين وأمره بين الكاف والنون. لكنهم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إذا كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تعيدنا بأننا سنبعث بعد الموت وسنحاسب، فمتى هذا البعث مرة ثانية ومتى هذا الحساب؟ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى سيأتي يوم القيامة التي يموت فيها جميع الناس ثم يبعثون مرة أخرى؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة. يعني الأمر على الله عز وجل هين. أحياناً إنسان يطغى ويتمادى في طغيانه ويظن نفسه لأنه ملك، لأنه تصرف، لأنه أمر، لأنه نهى، لأن الناس صفقوا له، لأن الناس حيوه، لأن الناس وقفوا له كلما دخل وكلما خرج، لأن الناس احترموا رأيه. يظن نفسه بأنه صار عظيما وربما تعالى على العباد، ونسأل الله السلامة ربما تعالى على رب العباد. الله عز وجل قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني يختصمون مع بعضهم البعض في أعمالهم وبيوعهم وشرائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه، يعني البائع والمشتري، فرد أحدهما الثوب نشره يريد أن يبيعه. قال فلا يطويانه حتى تقوم الساعة، لحظة يعني أمر الساعة لحظة، وتقوم الساعة والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته، يعني يهيئ يجمع الماء داخل الحوض لأجل أن يجمع الماشية على هذا الحوض، فما يسقيها حتى تقوم الساعة، والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة، والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما يبتلعها حتى تقوم الساعة. شيء خطير، يعني هي لحظة أيها الإخوة ويتوقف كل شيء في هذه الحياة، وهذه اللحظة بأمر الله تعالى وبيد الله. الحقيقة في فجأة تأتي للإنسان عند الموت، وهناك فجأة تأتي للناس عامة عند يوم القيامة، كذلك الموت لحظة لا يشكو شيئا. كنت في تعزية قبل أن آتي إلى الدرس، المتوفى شعر بألم في معدته أو بألم في معدته، طلب من أهله أن يأتوه بشيء من الشراب الحار، شيء من الزهورات، فما انتظر حتى أعد له هذا الكوب أو هذا الكأس ومات. قبل سنة تقريبا مات أحد الناس ممن نعرف، اتصل بابنته، ابنته مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يتكلم معها على الهاتف، طلب إليها معلومة، قالت بابا أنا بس حب جيب هذه المعلومة من حقيبتي يعني، فذهبت إلى الحقيبة، عادت كان أبوها قد مات وسماعة الهاتف سقطت من يده. يعني لا يعلم الإنسان كيف يفجأه الموت، لذلك أنت ابقى على استعداد دائما لاستقبال الموت أو لاستقبال يوم القيامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ أخبرني متى ستقوم الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى سؤال أهم من سؤال متى ستقوم الساعة، قال له وما أعددت لها؟ ما مهم الساعة تقوم غدا أو تقوم بعد شهر أو تقوم بعد سنة أو تقوم بعد 100 سنة، بعد 100 سنة، لكن المهم أنت ماذا هيأت للساعة. فلذلك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، يجعل أحدنا يعني من مسيرة حياته استعدادا للقاء ربه. هناك كتاب في المكتبة الإسلامية اسمه سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب سير أعلام النبلاء يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة. الكتاب مؤلف من 23 مجلد. في أثناء قراءتي للكتاب تكررت معي عبارة أكثر من 7 مرات ترد في تراجم أناس مختلفين، تقول العبارة، ويريت هذه العبارة تسجلها عندك، وإذا ممكن أنت تصير واحد من أصحاب هذه العبارة. هذه العبارة تقول لو قيل له إنك تموت بعد ساعة لما غير شيئا من عمله. يعني عندما يكتبون سيرة هذا الإنسان يقولون في داخلها لو قيل له لهذا الرجل إنك تموت بعد ساعة لما غير شيئا من عمله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه مستعد 100% للموت، لو بيقولوا له بعد ساعة تموت ما بيغير شيء، عنده درس بيضل متابع في الدرس، عنده بيع في المحل بيضل عم يبيع بالمحل لأن أوراقه كلها جاهزة، ما في حقوق للعباد مأخوذة وغير مبينة، ما في تعدي على أحد من الناس يريد أن يقول بالله بعد ساعة لكن خليني سكر المحل والمكتب وروح رجع الحقوق إلى أصحابي، خليني انزل على المحكمة إلغي القضية الكيدية، خليني روح شوف زوجتي اللي آذيتها خلي تسامحني لأنه بعد ساعة أنا بدي موت، خليني روح شوف أبي الذي عققته كيف يترضى علي بعد ساعة عم بيقولوا لي بدي موت. لو قيل له إنك تموت بعد ساعة لما غير شيئا من عملي. جاهز. يا ريت أنت تحفظ هذه العبارة، وأنت تحفظين هذه العبارة وتسجلينها وتسجل في ترجمة حياتك بأنك لو قيل لك تموتين بعد ساعة مستعدة. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءه الموت قال رؤيا باسما مدا يده كأنه يصافح الموت يقول مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقه. بالعكس هو يرحب بالموت لأنه جاهز مستعد. سئل أحد الصالحين كيف قدومنا على الله؟ وبالفعل هذا أمر مهم. كيف ستقدم أنت على الله؟ كيف ستقدمين أنت على الله؟ والقدوم كائن 100%. قال أما المحسن فكالمسافر عاد إلى أمه. كيف تستقبل هذه الأم؟ هكذا القدوم على الله. لذلك أسعد لحظات الصالحين لحظة دعوتهم إلى الله عز وجل. بالعكس هو الموت تحفة المؤمن، فرحه الأكبر. قالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. وسيدنا بلال قالت ابنته وكرب أبتاه، قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. شايف الصالح مستعد، أما الفاجر نسأل الله السلامة. قال وأما الفاجر فكالعبد الآبق عاد إلى سيده. يا لطيف، هو بقى في 500 حساب برأسه، كيف سيعاقب وكيف سيعاتب وكيف سيحاسب وكيف سيعذب، لأنه طيلة حياته كان في بعد عن الله. هؤلاء المشركين عودتهم إلى الله كالعبد الآبق عاد إلى سيده، ويقولون متى هذا الموعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهم يختصمون. فيا أيها الإخوة، تعال كل واحد بيننا يعد نفسه للقاء الله تعالى. ما المطلوب منك؟ كيف تعد نفسك؟ 3 أمور أتقنها، ثم اذهب إلى رب غفور رحيم. 3 مو صعب. يعني واحدنا يا أيها الإخوة، أنا أقول مشان يأخذ شهادة ابتدائي بتعين فيها موظف من درجة ما بعرف 5 أو 10، بيقبض 10,000 ليرة سوري، 7,000 ليرة سوري، بيتعب 6 سنوات، وهي شهادة ابتدائي مو محرزة يعني كثير. طيب مشان أنت تذهب إلى ربك فيكرمك إكراما لا يخطر لك على بال، مو محرزة إنك تتقن 3 أمور؟ بس أتقن 3 أمور ثم أنت ذاهب إلى رحمة الله تعالى، وسيسعدك في الدنيا قبل الآخرة. بس أتقن هذه 3. قال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هون في الدنيا ستعيش في إحسان الله وفي نعيم الله. بس أتقن هذه 3. أولها ترك الحرام. 100% نحن سنموت يا أيها الإخوة. تعالوا نتقن هذه 3. أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض، وثالثها أداء ما استطعت من النوافل. بس هدول 3 أتقن، مو مستحيلين، ممكنين. مئات الآلاف غيرك فعلوها وأنت قادر أن تفعلها. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. يعينك على هذه 3 صحبة الصالحين. الصالحون يذكرونك بترك الحرام، يذكرونك بإتقان الفرائض، يذكرونك بأداء ما استطعت من النوافل. الفجار إذا ذكرت الصالحات سخروا منك، وإذا عملت الموبقات شجعوك، وإذا ذهبت للنوافل استهزأوا بك. لذلك يعينك على هذه 3، ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، صحبة الصالحين. كن مع الصالحين في مجالس العلم، في مجالس الذكر، في صحبتك في عملك، في صحبتك في متجرك. عسى الله عز وجل أن نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يختصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يعودون إلى الدنيا، هلا أمين بيطلبوا إذن، طيب بس كلمة بدي أقول لأمي كلمة، لأنه أنا آخذ من إرث أبي متعدي على الشقة، بس خليني أقول لأمي إنه يا ماما هالشقة مو لإلي، خديها أنت وإخواتي. خلص لا يستطيعون توصيتها. كلمة واحدة الله يخليكم، بس بدي أقول لشريكي إنه أنا بزماناتي غابنه 100,000 ليرة سوري، بس خليني أقول له إنه خده من الورتين، لا يستطيعون توصيتي. بس خلوني صلي ركعتين، راحت علي صلاة الصبح اليوم، بس ركعتين الله يوفقكم، لا يستطيعون توصيتي. أنا في فتاة في علاقة غير شرعية بيني وبينها، خليني بس حولها لشرعية، زواج شرعي، لا يستطيعون توصيتي. طيب خلوني أكتب وصيتي، لا يستطيعون توصيتها. خلاص يعني هو أنا أشبهها مثل جرس نهاية الامتحان، يعني مدة الامتحان ساعتين، متى ما رن الجرس بدك تنسحب الورق. هلا أنت بس خلوني أكتب جواب هالمسألة، أبدا أبدا. لك الله يخليكم رقم واحد بس بكتبه وبمشي، خلاص صلك ساعتين. هلا صلك بالدنيا أنت 40 سنة 30 سنة، هذا الامتحان متى ما رن الجرس انتهى. الآن أيها الإخوة، قرأت في هذه الآية عندما قال الله تعالى فلا يستطيعون توصية، إشارة إلى الوصية وقيمتها أو وقيمتها، وأريد أن أحدثكم شيئا عن موضوع الوصية. بداية الإنسان المطلوب منه أن يعمل الخير وهو حي، يعني وأنت عايش شو بدك تعمل من الخيرات؟ افعله الآن. لكن الله عز وجل تصدق علينا بالوصية. الأصل الإنسان إذا مات ينقطع عمله، لكن الله عز وجل تصدق علينا بالوصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. هو الإنسان أنت وعايش هذا المال لك اللي الله ملكك إياه، طبعا أنت بتتصرف فيه والله عم بيسجل تصرفاتك، هل تصرفت تصرفا جيدا أجرت، تصرفا سيئا حسبت. لما أنت بتموت أو أنا أموت أو أنت تموتين انتهت علاقتك بالمال، هذا المال للورثة. لكن الله عز وجل تصدق علينا بثلث أموالنا، مسمح لنا نكتب وصية بثلث أموالنا أن ننفقها في وجوه الخير. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، حديث عند ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، حديث في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له، حديث عند ابن ماجه. الآن العلماء أيها الإخوة قالوا الوصية حكمها لها 4 أحكام. أحياناً تكون الوصية واجبة، والآن البحث كثير مهم وكثير دقيق. أحياناً تكون واجبة يعني فرض أنك تكتب وصية، وأحياناً تكون مستحبة، وأحياناً تكون مباحة، وأحياناً تكون مكروهة، والحالة الخامسة أنا قلت لها أربعة أحكام 5 أحكام. الحالة الخامسة تكون حراما، يعني اللي بيكتب وصية بهالطريقة التي ستسمعون يكون ارتكب حراما. متى تكون فرضا ومتى تكون سنة ومباحا ومكروها وحراما؟ أولا تكون فرضا الوصية برد الودائع والديون المجهولة. كل واحد بيناتنا رجل كان أو رجلا كان أو امرأة عليه دين، يجب شرعا انك تكتب وصيه وتكتب بقلب الوصيه تبعك انا استدنت من فلان الفلاني 100,000 ليرة سورية، رقم هاتفه كذا، عنوان بيته كذا، عنوان محله كذا، وبإمكانكم تاخذوا 100,000 ليرة سورية مثلا من دكاني، من ثمن بيتي، من ثمن سيارتي. كل واحد متدين من الآخرين ومو كاتب وصيته في هذا الدين مرتكب لإثم. ليه؟ لأنه إذا مات سيعلق العباد بعضهم ببعض. واحد من الإخوة قال لي: مات قريبه، قريبه وضعه المعاشي جيد، والسائل وضعه المعاشي جيد. بعد وفاة قريبه بشهر اتصل رجل بهذا الذي سألني، قريب المتوفى، قال له: أنا فلان الفلاني أعمل في الصرافة. قال له: أهلا وسهلا. قال له: قريبك هذا الذي توفاه الله عز وجل بيني وبينه حساب، آخذ مني كذا $1,000، بقى بركي بتسدون. قال له: أنت عندك شيء ورقة تثبت هذا الشيء؟ قال له: لا، نحن الصرافة ما بنعطي ورق بهذا الشيء ولا نسجل. قال له: طيب، أنا سأراجع دفاتره، يعني إذا بلاقي شيء مكتوب بدفتره. بحثوا في الدفاتر ما وجدوا شيئا. قال له: يا أخي، ما وجدنا شيئا مكتوبا. قال له: أنا عم بقول لك، أنا هو اقترض مني أو أخذ مني هالمبلغ، وأنا ما بسامح حتى يؤدى هذا المبلغ. سألني هذا الأخ، قال لي: أستاذ، ماذا نفعل؟ نعطيه؟ الحمد لله نحن ميسورون، يعني نعطيه. قلت له: عنده بينة؟ قال لي: لا. قلت له: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، يعني بده يدعي أمر يظهر لنا بينة. إذا ما أظهر بينة، وإلا كل واحد بكرة بعد يومين ثلاثة بيتصلوا فيكم ناس كمان بيدعوا ادعاءات جديدة، لا، ليس عليكم أن تدفعوا له شيئا. بس الحقيقة الآن المتوفى إذا كان بالفعل قد أخذ منه مالا اقتراضا سيحاسب في قبره، والسبب أنه لم يكتب. لو كتب، لو أخبر، بالمناسبة القضية الوصية تكون بالكتابة وتكون بالمشافهة، يعني مو شرط أن أكتب وصيتي كتابي، ممكن أن أنادي لأحد الحاضرين وأقول له: فلان اقترضت منه كذا وكذا. ممكن أنا عند الاقتراض أشهد اثنين أو هو يشهد اثنين، تنحل القضية، وأخبر من حولي أنه أنا اقترضت من فلان. فالوصية الواجبة هي الوصية برد الودائع والديون. كمان رد الودائع، مرات فلان حاطت عندك وديعة، مرات بسبب من الأسباب يحدث حادث معين، بيجي شخص بيسجل بيته باسمك، بس بيقول لك: هذا مو إلك، بس أنا الآن في عندي قضية معينة بحاجة أنه ما يكون البيت باسمي، سأسجله باسمك. أو حبسجل المعمل. أحياناً زوج، مرت فترة كان متوقع يصير مصادرة معينة، الزوج يسجل المعمل باسم زوجته. الآن يموت الزوج، هذا المعمل لمن؟ للورثة. وإذا بهذه الزوجة تستأثر بهذا المعمل تقول لك: باسمي، وهذا ليس لك. الآن يجب عليها شرعا أن تكتب في وصيتها إنه هذا العقار، هذا المعمل ليس لي، ردوه لأصحابي. إذن في وصية واجبة، الوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند لها. نعم، هذا الحالة الأولى. الآن في وصية مستحبة، يعني سنة، إذا أنت فعلت أجرت، ما فعلت لا شيء عليك، وهي الوصية بثلث المال فما دون، ثلث المال فما دون لأقاربك الفقراء غير الوارثين. يسن لكل واحد منا عنده مال أن يوصي بأقل من ثلث ماله لأقاربه الفقراء غير الوارثين، يعني ابن خالتك، ابن عمتك، خالتك، عمتك لا ترث منك هذه، وهو لا يرث منك، يسن أن تكتب له هذه الصدقة كأنك تصدقت على مسكين، لكن هذه الصدقة بعد الوفاة يسن. الآن كل وصية فوق الثلث لا تنفذ، لا ينفذ إلا الثلث. يعني واحد معه 2,000,000 ليرة سوري، قام راح كتب هالمليونين لأحد دور الأيتام، قال أنا إذا مت خذوا الاثنين مليون كل ما أملك لدار الأيتام الفلانية، لا ينفذ، يؤخذ الثلث والباقي يبقى للورثة. أمر ثاني، كل من كتب وصية لوارث لا ينفذ. يعني أب كتب أنا بس موت اقطعت البيت لابني فلان وبتعطوا المحل لبنتي فلانة، لا ينفذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يلي بده يوصي بيوصي لإنسان لا يرث. أم أحيانا تكتب المحلات للصبيان والذهب للبنات، ما منرد عليها. وإذا قالت بغضب عليكم بأبري إذا ما بتنفذوا وصيتي، إذا مننفذ وصيتها تحرق في قبرها، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهي بدها تكتب وصية لوارث وتغضب أو لا تغضب لا ينفذ كلامه. لا وصية لوارث إلا أن يأذن باقي الورثة. يعني هلأ إذا باقي الورثة رضيوا، مثلا أب قال أنا أريد أن أكتب هذا العقار أو كتب بعد وفاتي البيت الفلاني لابني فلان بسبب مثلا هو مريض مرض مزمن، إذا رضي باقي الورثة، هلأ بس يموت الأب هذا العقار هذا البيت لكل الورثة، فإذا كل الورثة قالوا معلش نحن نريد أن نعطي هذا العقار لأخينا فلان كما أحب أبونا، كلنا راضين بدون حياء وبدون يعني محايات، فجائز الآن أن يأخذ هذا الوارث. فالوصية تكون مستحبة كالوصية للأقارب غير الوارثين، أو الوصية لجهات البر الأخرى. واحد يكتب مثلا شيئا لدار للعجزة، لدار للأيتام، لمدرسة شرعية، هذه وصية تنفذ أقل من الثلث. بس بالمناسبة بين قوسين الأفضل أن تعمل الخير وأنت حي، أنت عايش افعل ما شئت. ليش؟ لأننا نخاف أن يأتي واحد من أولادك من أرحامك من ذرياتك فلا ينفذ هذه الوصية وربما يعتدي على الميراث. الحالة الثالثة، متى تكون الوصية مباحة؟ المباحة يعني إذا فعلتها أو لم تفعلها سيان. قال هي كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب، فهذه الوصية جائزة مباحة بس ما كتير، يعني لا تؤجر بفعلها ولا تعاقب على تركها. يعني في واحد له رفيق بحبه كثير كثير، ورفيقه غني معه شيء 30 مليون 40 مليون 50 مليون، بس بيعرفوا انه داخل على مشروع ناقصه شيء 5 ملايين، قام راح كتب الوصية اذا انا بموت تعطوا لهذا صديقي 5 مليون. مباحة هي، يعني ماشي الحال، بس ما لك يعني فعلها وتركها سيان. الوصية للأغنياء. الوصية المكروهة وهي مكروهة تحريما عند الحنفية، يعني أقرب للحرام. قال الوصية لأهل الفسوق والمعصية. تعرف واحد عاصي وفاسق وربما استعان بمالك على معصيته، هذه مكروهة تحريما عند أبي حنيفة، يعني هي أقرب للحرام لأنه سيستعين بمالك على الحرام. وكمان تكره الوصية لفقير له ورثة وهم فقراء. يعني مرات شو بيصير؟ أب كل ما يملكه بيت، ساكن هو ومرته وأولاده، بيت وبيت متواضع حقه شيء 3 مليون بضاحية من الضواحي، والبيت له، بيروح بيكتب وصية إنه أنا إذا متت خذوا تلت البيت وحطوه لجمعية للفقراء أو للأيتام. طيب يا أخي ورثتك فقراء، يعني شلون هلأ هذا إذا مات بدنا نطلع هدول الأولاد والمرأة من البيت نبيعه نجيب 3 مليون نتصدق بمليون لهالجمعية الخيرية ونرجع نشتري لزوجته وأولاده بيت بمليونين أبعد فأكثر عن أطراف المدينة، هذه الوصية مكروهة. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. يعني الشرع سبحان الله في توازن، مرات واحد بينفعل بيحضر له شيء هيك خطبة عن الإنفاق شي درس عن الصدقات، بيقوم بيروح بيتصدق كل المعاش تبع الشهر تبعه. وباقي الشهر طيب مرتك ولادك شو بدهم يعملوا؟ لا، مكروه ان تفعل. اول شيء ابدا بمن تعول، اولادك وزوجتك، بعدين اذا فضل تصدق على الاخرين. مرات في شخص بيقول لك انا هدول زوجتي عذبتني بالدنيا، بدي اعذبها بالاخره بعد ما اموت، لذلك بدي شنطتها. هذه مكروهه، الاساءه للزوجه مكروهه. في نكته بيقولوا في رجل كانت زوجته كثير بتعذبه، كثير بتعذبه يعني عذاب شديد، وصابر هو شيء 20 25 سنه، وابتلي كمان بشريك آذاه، فكتب في وصيته: إذا أنا مت فأوصي شريكي أن يتزوج زوجتي. قالوا له ليش؟ قال لهم مثل ما عذبني بدي عذبه. طيب، على كل، لا يجوز الوصية للإضرار بالزوجة والأولاد. فالوصية واجبة إذا في حقوق عليك للعباد، ومستحبة لأقاربك الفقراء غير الوارثين، ومباحة الوصية للأغنياء، ومكروهة الوصية لأهل الفسوق أو للإضرار بمن حولك من أهل وأرحام، وتكون الوصية حراما إذا وصى بمعصية. يعني واحد كتب وصيته أو قال إذا أنا بموت تعملوا حفلة غنائية كراس شهر عن روحي، وبتجيبوا عليها يعني شيء لا يرضي الله عز وجل. وصية بمعصية حرام. وإذا واحد مثلا كمان وصى بخمر، أو إذا وصى بأكثر من الثلث وهو يعلم، كمان هذا محرم. يعني هو بيعرف لا يجوز الوصية إلا بالثلث، قال لا أنا بدي وصي بكل إرثي لزيد من الناس، كمان هذه وصية محرمة. وعلى كل الأحوال لا ينفذ أكثر من الثلث. الآن أيها الإخوة، آخر ما يتعلق بمبحث الوصية، أحياناً نسمع بأن بعض الإخوة أو بعض الأخوات أو بعض الملتزمين أو بعض الملتزمات إضراراً بأخيه أو إضراراً بزوجته أو إضراراً بابنه أو إضراراً بابنته أو إضراراً بأبيه أو بأبيها يضار في الوصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة. رجل يعمل 60 سنة يطيع الله، امرأة تعمل 60 سنة تطيع الله. إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، عياذا بالله تعالى. السبب بأنه أوصى وصية فيها حرام، حرم ابنه. أحيانا بيكتب ابني فلان ما بتورثه، بنتي فلانة ما بتورثوها، أولاد البنات ما بياخذوا شيء من إرثي، إذا بتعطوا البنات أنا من قلبي ما برضى عليكم. هذا كله إضرار بالوصية، لأن الوصية كما قلت لكم تكون مكتوبة وتكون محكية. فهذا عم يتكلم كلام يغضب رب العالمين. الله وزع الإرث وإذا به هو يريد أن يمنع فلانا وأن يعطي فلانا. فهؤلاء قالوا فلا يستطيعون توصية، الله عز وجل قال عنهم. لذلك من الآن أيها الإخوة، معك فسحة، يلي بناتنا مو كاتب وصيته الليلة يكتبها، خاصة ما يتعلق بحقوق العباد خاصة. هلأ آخر شيء بدي لكم إياه، يعني في عندك يا أستاذ، أحياناً يأتي بعض الإخوة يسألني في عندك يعني هيك صيغة للوصية، في هيك يعني نص للوصية الشرعية؟ الجواب لا يوجد شيء اسمه وصية شرعية، يعني نص هيك نملأ فيه الفراغات. الوصية بس أنت اكتب على ورقة: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان الفلاني، أبي فلان، أنا استدنت من فلان الفلاني مبلغ 100,000 ليرة سوري بشهادة فلان وفلان، إذا أنا مت أعطهم من المكان الفلاني. بس نفترض ما عندك شيء من الأموال، وأوصيكم بتقوى الله والدعاء والحمد لله. اكتب وأشهد عليها معلش اثنين وخليها عند نسخة عند زوجتك، نسخة بمكتبك، نسخة عند أمين المكتب تبعك. هذه هي الوصية، يعني ما في شيء أنه كلمات خصوصي، وصيات وصية شرعية أو ديباجة طويلة مثلا. هذه هي الوصية، إذا في حقوق للعباد هذا أهم شيء، اكتبها في وصيتك. فهلا كل واحد بيناتنا في وظيفة بهالدرس، إذا طلعت قبل أن تنام اكتب وصيتك إذا كان هناك حقوق للعباد، وكنت تريد أن تتصدق بشيء. إذا ما عليك حقوق للعباد ومو خرج تتصدق بشيء الله يكون بنعوم، صلي لك ركعتين لوجه الله ودعينا ونحن بندعي لك. المهم إذا في حقوق للعباد اكتب وصيتك. فلا يستطيعون، لأن هؤلاء إذا جاءهم الموت لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا عما تكرهه وتأباه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم